يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من المرسلة التي رمزت لاسمها بالحروف راء يا ميم من مكة المكرمة. أختنا تقول: ابنة عمتي كبيرة في السن، عمرها حوالي 45 سنة، وهي معاقة لا تستطيع المشي، ويبدو من كلامها وتحدثنا معها أنها متخلفة عقليا حسب وجهة نظري، لأن أهلها لم يذهبوا بها إلى المستشفى، وهي غير متعلمة ولا تعرف القراءة ولا تصلي، ولكن تصوم بعض الأيام من رمضان. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل تجب عليها الصلاة أم لا؟ وهل يحق لوالديها أو يلحق والديها إثم إذا تركوها بهذه الحال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فهذه المرأة تحتاج إلى كشف طبي عليها، وذلك للتأكد من سلامة عقلها أو إثبات جنونها، إثبات عدم العقل. فإذا ثبت عدم العقل فيكون قلم التكليف مرفوعا عنها، وإذا كانت عاقلة فإنه لا بد أن تتعلم ما يجب عليها من طهارة وصلاة وصيام وغير ذلك، لا بد من تعلمها الأمور الواجبة عليها وجوبا عينيا، وعلى ولي أمرها ومن عندها في البيت من المتعلمين عليهم أن يساعدوها على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: نرجو التفصيل في الطريقة الصحيحة للغسل من الحيض.
الجواب: الغسل يكون مجزئا، وذلك بتعميم الماء على جميع البدن، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، يعني يكون فيه النية في البداية والتسمية وتعميم جميع الجسم بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. هذا هو الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فهو يغسل ويسمي ويغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة حتى يصل إلى غسل رجليه، ثم يؤخر غسل رجليه، ثم بعد ذلك يحشو على رأسه ثلاث حصيات، ثم يبدأ بغسل الجانب الأيمن منه، ثم الجانب الأيسر، ثم يعمم الماء على جميع جسمه، ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ويغسل رجله اليسرى. لكن لو مس فرجه في أثناء الغسل فإنه ينتقض ما مضى مما غسله من أعضاء الوضوء، وعلى هذا الأساس لا بد أن يتوضأ عندما يريد أن يفعل ما يجب له الوضوء. أما بالنسبة لمحل خروج الدم فهذا لا بد من تنظيفه قبل البدء بالغسل سواء كان الغسل مجزئا أو كان الغسل كاملا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: هل يجب الاغتسال يوم الجمعة للمرأة كالرجل أم أن هذا الغسل للرجل فقط؟
الجواب: إذا كانت المرأة تريد أن تحضر لسماع الخطبة فإنها تغتسل، أما إذا كانت ستصلي في بيتها فإنها تصلي أربعا، تصليها ظهرا ما تصليها جمعة، لأن حضارها في الجمعة ليس بواجب عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: ما حكم الضحك في الصلاة إذا كان يسيرا؟ هل الضحك من مبطلات الصلاة؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والإنسان عندما يقوم للصلاة هو قائم بين يدي الله جل وعلا، فيستحضر ما للصلاة من فعل ومن قول، ولا يستغل في أمور ليست من الصلاة، وربما يستغل في أمور تذهب هيئة الصلاة من قلبه، كما إذا حصل من الإنسان عبث كثير أو حصل منه ضحك كثير، فعلى الإنسان أن يتأدب بالآداب الإسلامية حينما يقف بين يدي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لازلنا في مكة المكرمة، وهذه الرسالة من المستمع عين يا هاء. أخونا بعث بمسألة طويلة يقول فيها: أنا شاب أصبت بمرض في الكبد وهو فيروس كبدي مزمن. هذا المرض ليس له أعراض في الوقت الحاضر ولا يوجد له علاج، ولا ينتقل إلا عن طريق نقل الدم أو المعاشرة الجنسية. هذا ما أخبرني به الأطباء، وبأنه يجب تحصين شريكة الحياة، وذلك بتقديم عدة تطعيمات لمدة 3 أشهر، وإلا سوف ينتقل المرض إليها ومن ثم إلى الأولاد. وأنا أريد أن أتقدم إلى إحدى الأسر لخطبة ابنتهم، وأنا في حيرة من أمري، فوالدتي حفظها الله وإخواني كذلك يصرون على زواجي، وأنا متخوف من أن ينتقل هذا المرض إلى زوجتي، ولقد تهربت منهم عدة مرات ولكن دون جدوى، ولدي الرغبة في تحسين نفسي وإكمال نصف ديني كما يقال، ولكن الذي يقف أمام ذلك هذا المرض. أسأل الله يشفيني وجميع المسلمين، ولا يعلم بمرضي هذا إلا الطبيب بعد علم الله سبحانه وتعالى. أسرتي لا تعلم بذلك. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل أخبر أهل البنت بهذا المرض؟ وإذا لم أخبرهم هل يعتبر هذا التصرف من الخيانة الزوجية؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فأنصحك بالقراءة على نفسك، وأنصحك أيضا بالشرب من ماء زمزم رجاء أن يكون شفاء لهذا المرض، فإنه جرب لأمراض كثيرة جدا وجعله الله سببا للشفاء. وهكذا قراءة ما يتيسر من القرآن على نية أن يكون سببا للشفاء، فإن عيسى عليه السلام قال: يا رب ممن الداء قال مني، قال ممن الدواء قال مني، قال فما باب الطبيب؟ قال: رجل جعل الدواء على يده. وأنت ذكرت في سؤالك أنه لا يوجد له علاج، وعليك بمعالجة نفسك بما سبق من قراءة القرآن وشرب ماء زمزم. أما بالنظر للمرأة فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فافرض في نفسك أن هذا المرض موجود عندها وأنك اكتشفته بعد الزواج، فإنك ستقدم شكوى من أجل المطالبة بما قدمته من مهر لأنهم غشوك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تتزوج أي امرأة إلا بعد إخبارها بهذا المرض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يستمر في عرض مشكلته ويقول: ماذا أفعل مع والدتي التي تصر على زواجي وأنا أرفض ذلك، ولا أريد أن أخبرها بهذا المرض خوفا عليها من أن يصيبها شيء، لأنها تخاف علي كثيرا عندما تعلم بإصابتي بهذا المرض، فكيف أتصرف معها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب أنك تتصرف معها بأعذار معقولة، كعدم المال مثلا، أو عدم استطاعتك للقيام بالوظيفة الزوجية في الوقت الحاضر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم مريخي من الجزائر. أخونا يقول في سؤال من أسئلته: تنتشر في مناطقنا الأضرحة الكثيرة للأولياء، يبنون عليها ويشيدون عليها ويزينونها، ومن عادة هؤلاء الشيوخ الأفاضل أن يضعوا بعضا من النقود في هذه القبور تقربا إلى هذا الولي، وأنا أدرك وأعلم علم اليقين أن هذا شرك، فهل يجوز أخذ هذه النقود وتقسيمها أو توزيعها على الفقراء والمساكين، أو أخذها لنفسي، أم ماذا أفعل بها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: أولا أنه لا يجوز لهؤلاء أن يعملوا هذا العمل، لعموم قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالواجب هو إرشاد هؤلاء بأن عملهم هذا لا يجوز لهم، فقد يكون من عملهم ما هو شرك أكبر، لأنهم إذا تقربوا للولي بهذه الأمور بحجة أنه أو بقصد أنه يجلب لهم النفع أو يدفع عنهم الضر، فهذا شرك أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر. وقد جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى هذا الأساس لا يجوز فعل هذا الشيء، لأن منه ما يكون شركا أكبر ومنه ما يكون وسيلة من وسائل الشرك. أما ما يقدم من أموال لهؤلاء فإنه مال محرم، هذا المال مال محرم، فلا يجوز للإنسان أن يأخذه ويستعين به على أمور دنيا، لأنه مال حرام متقرب به لغير وجه الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع محمد بن إبراهيم بن بقيدة من المغرب. أخونا في أول أسئلته يقول: ما حكم حلق اللحية مع الشارب؟
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. فحلق اللحية هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وهكذا التابعون وأتباع التابعين، القرون الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهذه القرون المفضلة تتابعت على يعني أهل علماؤها وأهلها تتابعوا على إعفاء اللحية وقص الشارب، قص الشارب، لكن ما يقص نهائيا. أما اللحية فلا بد من إعفائها، وهكذا الشارب، لكن الشارب يؤخذ منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. فنأخذ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة، وبفعله من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، يقول: ما حكم إطالة السراويل؟ هل يدخل ضمن الإسبال؟
الجواب: لا فرق في ذلك بين الثياب وهكذا السراويل، الحكم فيها واحد، داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التعامل مع الأهل أو الأخ الغير مقر بالسنة؟
الجواب: المنكر للسنة كافر، لأن هذا منكر لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله، يعني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، والإيمان به، ويدخل في ذلك الإيمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم من السنة، سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، يعني جميع أنواع السنة. فإذا كان مكذبا للسنة فإنه كافر مرتد عن الإسلام، استتاب فإن تاب وإلا قتل. وإذا لم يكن هناك قدرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا لم يكن هناك جهة تنفذ عليه الاستتابة فإن لم يتب فالقتل، فإنه يبين له يعني ينكر عليه بالبيان، يبين له أن هذا العمل الذي عمله وهذا الاعتقاد الذي يعتقده لا يجوز له ذلك. وهكذا ما كان ما يستطيع البيان فإنه ينكر عليه بقلبه ويجب هجره، لكن هجره لا يمنعه من بيان النصيحة له، لكن لا تدخل بيته ولا تدخل بيتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، آخر وأسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: هل القبض أو وضع اليدين فوق الصدر واجب أم ليس بواجب؟
الجواب: القبض سواء وضعه مثلا تحت السرة أو فوق السرة هذا من سنن الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: رجل يأمر زوجته أن تطبخ له طعاما في نهار رمضان، فهل تطيعه في ذلك أم لا؟ وهل تكون آثمة إذا عصته في ذلك علما بأن هذا الزوج لا يصلي؟
الجواب أولا أنه لا يجوز بقاؤها عنده إذا كان لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا يجوز له البقاء عنده لأنه مرتد عن الإسلام. وأما الرجل إذا كان يأمر زوجته بمباشرة معصية من المعاصي كأمره لها بترك واجب من الواجبات أو بفعل شيء من المحرمات كما جاء في السؤال، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالمرأة في هذه الحال تطيع الله جل وعلا. وتصورها بأن هذا معصية لزوجها، هذا الزوج مجرم، كونه يأمرها بأن تفعل له ما حرم الله عليه هذا هو العاد، أما تركها لا يكون معصية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل بلغ من العمر 24 سنة ولم يصم رمضان، مع علمه بأن الصيام مفروض عليه، فهل يقضي ما فاته من الصيام في السنوات التي بعد بلوغه، علما بأنه في هذه المدة كان متهاونا بالصلاة وليس مواظبا عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان تاركا للصلاة أو كان يصلي تارة ويترك أخرى، يعني لا يهتم بالصلاة، فهذا يكون يكون مرتدا بعد بلوغه، يحكم عليه بالردة، وبناء على ذلك لا يكون عليه قضاء. ولكن على هذا الشخص أن يشكر الله جل وعلا الذي فتح على قلبه، عليه أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وأن يتوب توبة صادقة، ويحافظ على الواجبات في المستقبل وعلى ترك المحرمات، وهكذا يحافظ على فعل المندوبات من الأقوال والأفعال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من المرسلة التي رمزت لاسمها بالحروف راء يا ميم من مكة المكرمة. أختنا تقول: ابنة عمتي كبيرة في السن، عمرها حوالي 45 سنة، وهي معاقة لا تستطيع المشي، ويبدو من كلامها وتحدثنا معها أنها متخلفة عقليا حسب وجهة نظري، لأن أهلها لم يذهبوا بها إلى المستشفى، وهي غير متعلمة ولا تعرف القراءة ولا تصلي، ولكن تصوم بعض الأيام من رمضان. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل تجب عليها الصلاة أم لا؟ وهل يحق لوالديها أو يلحق والديها إثم إذا تركوها بهذه الحال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فهذه المرأة تحتاج إلى كشف طبي عليها، وذلك للتأكد من سلامة عقلها أو إثبات جنونها، إثبات عدم العقل. فإذا ثبت عدم العقل فيكون قلم التكليف مرفوعا عنها، وإذا كانت عاقلة فإنه لا بد أن تتعلم ما يجب عليها من طهارة وصلاة وصيام وغير ذلك، لا بد من تعلمها الأمور الواجبة عليها وجوبا عينيا، وعلى ولي أمرها ومن عندها في البيت من المتعلمين عليهم أن يساعدوها على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: نرجو التفصيل في الطريقة الصحيحة للغسل من الحيض.
الجواب: الغسل يكون مجزئا، وذلك بتعميم الماء على جميع البدن، ومن ذلك المغمضة والاستنشاق، يعني يكون فيه النية في البداية والتسمية وتعميم جميع الجسم بالماء، ومن ذلك المغمضة والاستنشاق. هذا هو الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فهو يغلي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة حتى يصل إلى غسل رجليه، ثم يؤخر غسل رجليه، ثم بعد ذلك يحشو على رأسه ثلاث حصيات، ثم يبدأ بغسل الجانب الأيمن منه ثم الجانب الأيسر، ثم يعمم الماء على جميع جسمه، ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ويغسل رجله اليسرى. لكن لو مس فرجه في أثناء الغسل فإنه ينتقض ما مضى مما غسله من أعضاء الوضوء، وعلى هذا الأساس لا بد أن يتوضأ عندما يريد أن يفعل ما يجب له الوضوء. أما بالنسبة لمحل خروج الدم فهذا لا بد من تنظيفه قبل البدء بالغسل، سواء كان الغسل مجزئا أو كان الغسل كاملا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: هل يجب الاغتسال يوم الجمعة للمرأة كالرجل، أم أن هذا الغسل للرجل فقط؟
الجواب: إذا كانت المرأة تريد أن تحضر لسماع الخطبة فإنها تغتسل، أما إذا كانت ستصلي في بيتها فإنها تصلي أربعا، تصليها ظهرا، ما تصليها جمعة لأن حضارها في الجمعة ليس بواجب عليها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: ما حكم الضحك في الصلاة إذا كان يسيرا؟ هل الضحك من مبطلات الصلاة؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والإنسان عندما يقوم للصلاة هو قائم بين يدي الله جل وعلا، فيستحضر ما بالصلاة من فعل ومن قول، ولا يستغل في أمور ليست من الصلاة، وربما يستغل في أمور تذهب هيئة الصلاة من قلبه، كما إذا حصل من الإنسان عبث كثير أو حصل منه ضحك كثير، فعلى الإنسان أن يتأدب بالآداب الإسلامية حينما يقف بين يدي الله جل وعلا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لازلنا في مكة المكرمة، وهذه الرسالة من المستمع عين يا هاء. أخونا بعث بمسألة طويلة يقول فيها: أنا شاب أصبت بمرض في الكبد، وهو فيروس كبدي مزمن. هذا المرض ليس له أعراض في الوقت الحاضر، ولا يوجد له علاج، ولا ينتقل إلا عن طريق نقل الدم أو المعاشرة الجنسية. هذا ما أخبرني به الأطباء، وبأنه يجب تحصين شريكة الحياة، وذلك بتقديم عدة تطعيمات لمدة 3 أشهر، وإلا سوف ينتقل المرض إليها ومن ثم إلى الأولاد. وأنا أريد أن أتقدم إلى إحدى الأسر لخطبة ابنتهم، وأنا في حيرة من أمري، فوالدتي حفظها الله وإخواني كذلك يصرون على زواجي، وأنا متخوف من أن ينتقل هذا المرض إلى زوجتي، ولقد تهربت منهم عدة مرات ولكن دون جدوى، ولدي الرغبة في تحسين نفسي وإكمال نصف ديني كما يقال، ولكن الذي يقف أمام ذلك هذا المرض. أسأل الله يشفيني وجميع المسلمين، ولا يعلم بمرضي هذا إلا الطبيب بعد علم الله سبحانه وتعالى، أسرتي لا تعلم بذلك. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل أخبر أهل البنت بهذا المرض؟ وإذا لم أخبرهم هل يعتبر هذا التصرف من الخيانة الزوجية؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فأنصحك بالقراءة على نفسك، وأنصحك أيضا بالشرب من ماء زمزم رجاء أن يكون شفاء لهذا المرض، فإنه جرب لأمراض كثيرة جدا وجعله الله سببا للشفاء. وهكذا قراءة ما يتيسر من القرآن على نية أن يكون سببا للشفاء، فإن عيسى عليه السلام قال: يا رب ممن الداء؟ قال: مني. قال: ممن الدواء؟ قال: مني. قال: فما باب الطبيب؟ قال: رجل جعل الدواء على يده. وأنت ذكرت في سؤالك أنه لا يوجد له علاج، وعليك بمعالجة نفسك بما سبق من قراءة القرآن وشرب ماء زمزم. أما بالنظر للمرأة فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فاطرد في نفسك أن هذا المرض موجود عندها، وأنك اكتشفته بعد الزواج، فإنك ستقدم شكوى من أجل المطالبة بما قدمته من مهر لأنهم غشوك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تتزوج أي امرأة إلا بعد إخبارها بهذا المرض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يستمر في عرض مشكلته ويقول: ماذا أفعل مع والدتي التي تصر على زواجي وأنا أرفض ذلك، ولا أريد أن أخبرها بهذا المرض خوفا عليها من أن يصيبها شيء، لأنها تخاف علي كثيرا عندما تعلم بإصابتي بهذا المرض، فكيف أتصرف معها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب أنك تتصرف معها بأعذار معقولة، كعدم المال مثلا، أو عدم استطاعتك للقيام بالوظيفة الزوجية في الوقت الحاضر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم مريخي من الجزائر. أخونا يقول في سؤال من أسئلتي: تنتشر في مناطقنا الأضرحة الكثيرة للأولياء، يبنون عليها ويشيدون عليها ويزينونها، ومن عادة هؤلاء الشيوخ الأفاضل أن يضعوا بعضا من النقود في هذه القبور تقربا إلى هذا الولي، وأنا أدرك وأعلم علم اليقين أن هذا شرك، فهل يجوز أخذ هذه النقود وتقسيمها أو توزيعها على الفقراء والمساكين، أو أخذها لنفسي، أم ماذا أفعل بها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: أولا، الله لا يجوز لهؤلاء أن يعملوا هذا العمل، لعموم قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالواجب هو إرشاد هؤلاء بأن عملهم هذا لا يجوز لهم، فقد يكون من عملهم ما هو شرك أكبر، لأنهم إذا تقربوا للولي بهذه الأمور بحجة أنه أو بقصد أنه يجلب لهم النفع أو يدفع عنهم الضر، فهذا شرك أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر. وقد جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى هذا الأساس لا يجوز فعل هذا الشيء، لأن منه ما يكون شركا أكبر، ومنه ما يكون وسيلة من وسائل الشرك. أما ما يقدم من أموال لهؤلاء فإنه مال محرم، هذا المال مال محرم، فلا يجوز للإنسان أن يأخذه ويستعين به على أمور دنيا، لأنه مال حرام متقرب به لغير وجه الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع محمد بن إبراهيم بن بقيدة من المغرب. أخونا في أول أسئلته يقول: ما حكم حلق اللحية مع الشارب؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. فحلق اللحية هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وهكذا التابعون وأتباع التابعين، القرون الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهذه القرون المفضلة تتابعت على يعني أهل علماؤها وأهلها تتابعوا على أعضاء اللحية. وقص الشعر قص الشعر، لكن ما نقص نهائيا، أما اللحية فلا بد من إعفائها وهكذا. الشارب، لكن الشارب يؤخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. فنأخذ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة، وبفعله من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم إطالة السراويل؟ هل يدخل ضمن الإسبال؟
الجواب: لا فرق في ذلك بين الثياب وهكذا السراويل، الحكم فيها واحد، داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التعامل مع الأهل أو الأخ الغير مقر بالسنة؟
الجواب: المنكر للسنة كافر، لأن هذا منكر لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله يعني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، والإيمان به، ويدخل في ذلك الإيمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم من السنة، سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، يعني جميع أنواع السنة. فإذا كان مكذبا للسنة فإنه كافر مرتد عن الإسلام، استتاب فإن تاب وإلا قتل. وإذا لم يكن هناك قدرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا لم يكن هناك جهة تنفذ عليه الاستتابة فإن لم يتب فالقتل، فإنه يبين له يعني ينكر عليه بالبيان، يبين له أن هذا العمل الذي عمله وهذا الاعتقاد الذي يعتقده لا يجوز له ذلك. وهكذا ما كان ما يستطيع البيان فإنه ينكر عليه بقلبه ويجب هجره، لكن هجره لا يمنعه من بيان النصيحة له، لكن لا تدخل بيته ولا تدخل بيتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر وأسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: هل القبض أو وضع اليدين فوق الصدر واجب أم ليس بواجب؟
الجواب: القبض سواء وضعه مثلا تحت السرة أو فوق السرة هذا من سنن الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يأمر زوجته أن تطبخ له طعاما في نهار رمضان، فهل تطيعه في ذلك أم لا؟ وهل تكون آثمة إذا عصته في ذلك علما بأن هذا الزوج لا يصلي؟
الجواب: أولا أنه لا يجوز بقاؤها عنده إذا كان لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فلا يجوز لها البقاء عنده لأنه مرتد عن الإسلام. وأما الرجل إذا كان يأمر زوجته بمباشرة معصية من المعاصي كأمره لها بترك واجب من الواجبات أو بفعل شيء من المحرمات كما جاء في السؤال، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمرأة في هذه الحال تطيع الله جل وعلا وتصورها بأن هذا معصية لزوجها، هذا الزوج مجرم كونه يأمرها بأن تفعل له ما حرم الله عليه، هذا هو العاصي. أما تركها لا يكون معصية. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل بلغ من العمر 24 سنة ولم يصم رمضان مع علمه بأن الصيام مفروض عليه، فهل يقضي ما فاته من الصيام في السنوات التي بعد بلوغه علما بأنه في هذه المدة كان متهاونا بالصلاة وليس مواظبا عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان تاركا للصلاة أو كان يصلي تارة ويترك أخرى، يعني لا يهتم بالصلاة، فهذا يكون يكون مرتدا بعد بلوغه، يحكم عليه بالردة، وبناء على ذلك لا يكون عليه قضاء. ولكن أبا هذا الشخص أن يشكر الله جل وعلا الذي فتح على قلبه، عليه أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وأن يتوب توبة صادقة ويحافظ على الواجبات في المستقبل وعلى ترك المحرمات، وهكذا يحافظ على فعل المندوبات من الأقوال والأفعال. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.